الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ولا تسمع البينة بعده وإن لم يحلف ورد اليمين حلف المدعي. الكلام في مرحلة أخرى من مراحل القضاء وتوضيحها أنه بعد أن حلف المدعى عليه وانتهى من الحلف أقام المدعي بينته، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في أن هذه البينة من المدعي هل تسمع أم لا. وقع الخلاف على أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله وجعله الشارح أصح الأقوال في المسألة، من أن هذه البينة لا تسمع ولا جدوى لها أصلا، واستدل على هذا القول بجملة من الروايات، منها الرواية التي ذكرها الشارح في المقام وهي صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام الدالة بوضوح على أن بينة المدعي لا بعد حلف المنكرين لا تسمع، وإن كان قد أقام 50 شاهدا كما في الرواية. القول الثاني ما ذكره بعضهم من أن البينة هذه من أن بينة المدعي تسمع مطلقا سواء كانت قبل الحلف أم بعده كما في مفروض مسألتنا. القول الثالث القول بالتفصيل بين ما لو كان المدعي وقت تحليف المنكر غير عالم بالبينة، افتح قوس، وعدم علمه هذا يتصور على نحوين: مرة أو تارة لم تكن لديه بينة أصلا، فرضي بحلف المنكر ومرة أخرى لديه بينا ولكنه قد نساها أي حضر إلى المجلس ولم يجلب معه الشاهدين. ففي هذه الصورة لو أقام بينة بعد ذلك فتسمع. وأما هذا العدل الآخر من التفصيل. وأما لو كان المدعي وقت تحليف المنكر عالما بالبينة مع ذلك لم يقمها ورضي بيمين المنكر ففي هذه الصورة لو أقامها بعد الحلف لا تكون مسموعة إلا أن الشارح رحمه الله أجاب على هذين القولين بين قوسين الثاني والثالث بما حاصله أن الأخبار المذكورة في هذا الباب حجة على هذين القولين ورد عليهما. فالأصح لديه رحمه الله هو القول الأول تبعا للمصنف رحمهم الله. قال ولا تسمع المصنف المتن ولا تسمع البينة بعده، يعني وكذا لا تسمع البينة من المدعي، يا البينة التي أقامها بعد الحلف أي حلف المنكر، بعده أي بعد حلف المنكر. هذا الشارح رحمه الله يأتي يقول هذا على أصح الأقوال. القول الثاني والثالث سيأتي ذكرهما عن قريب. دليل القول الأول كما عرفتم جملة من الروايات، من تلك الروايات هذه الرواية التي استدل بها الشارح، قال لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام. هنا تعليقة على وصف الشيخ الشارح هذه الرواية بأنها صحيحة. قبل بيان التعليق لا بأس أن تسمعوا السند، سند هذه الرواية، لأن التعليق إنما هي موردها محلها ما يتعلق بالسند. سند هذه الرواية، أولا هذه الرواية في الوسائل جيم 18 من الطبعة 23 باب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة، حاء واحد رقم الحديث واحد. سند الرواية هكذا: محمد بن يعقوب اللي هو شيخ الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم صاحب التفسير، تفسير القمي المعروف، عن أبيه. أبيه من؟ إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم روى الرواية عن ابن فضال المعروف أنه من الفضحية، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور. الراوي الأخير المباشر عن الإمام ابن أبي يعفور، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام. المتن موجود في الروضة، بعدين نقرأ المتن إن شاء الله. يأتي الآن، لاحظوا أن الشارح رحمه الله وصف هذه الرواية بأنها صحيحة السند، مع أن الوارد في سندها إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم كما ذكرنا في المباحث السابقة مرارا لم يوثق صريحا. نعم هو إمامي، لا كلام لنا في عقيدته وأنه إمامي، ولكن لم يوثق في الكتب الرجالية صريحا. فهنا مورد التعليق أنه كيف وصفها بالصحيحة مع ورود إبراهيم بن هاشم في سندها، ومسلك الشارح رحمه الله في الروضة على مسلك من؟ على مسلك أنه لا يعمل بغير الصحيحة، لأنه السند إذا كان فيه من هالقبيل إبراهيم بن هاشم على مسلك العدالة اللي هو مسلك الشارح كما يستفاد من كلماته في الروضة، لازم ماذا نريد؟ نريد كلهم إماميون وثقات، يعني عدول قد صرح بوثاقتهم. زين، هذا المطلب الضابط راح ينخرم وين؟ ينخرم أحسن في إبراهيم بن هاشم، فكيف على مسلكه وصفها بالصحيحة؟ فالتعليق: هذه الرواية قد ورد في إسنادها إبراهيم بن هاشم وهو إمامي لم يوثق صريحا، فروايته على مسلك القدماء حسنة وليست بصحيحة. حسنة وليست لمن؟ بصحيحة. ليش؟ لأن ضابط الحسن يصدق على الرواية. ليش؟ ضابط الحسن ما هو؟ أنه في السند أكو إمامي، وهذا الإمامي ممدوح، خب مدحون وارد في حق إبراهيم، أنه أول من نشر حديث القميين في الكوفة وأمثال هذه مما ذكر له مدح. فرواية إبراهيم على مسلك القدماء حسنة مو صحيحة. فنجي الآن كالشارح رحمه الله ليش وصفها بالصحيحة مع أن لا يلتئم هذا الوصف مع مسلكه في الروضة. في الروضة يذهب إلى مسلكه أنه لا يعمل إلا بالصحيحة. وأما الشارح هذا على مسلك القدماء واضح، رواية إبراهيم حسنة وليس بصحيحة. وأما الشارح في المسالك جيم 2 صاد 296 قد عبر عنها بالرواية، ما عبر عنها بالصحيحة، قد عبر عنها بالرواية، قال الرواية، يعني من اجل هذا المورد قال لرواية ابن أبي يعفور. ليش؟ مما يعني هذا تعبير بالرواية مما يعني التفاته رحمه الله إلى ورود إبراهيم بن هاشم مضافا إلى ابن فضال كما سمعتم السند عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم ينقل مباشرة عن منه عن ابن فضال مضافا إلى ابن فضال الذي هو فطحي ولعله شهناك في المساليك يعبر عنها بالرواية ما عبر بالصحيحة ليش ما عبر بالصحيحة لأنه ما يمكن لأنه إبراهيم بن هاشم موجود واحد اثنين ابن فضال موجود فكيف يعبر عن هذه الرواية وتوصف بالصحيحة لأن هنا ليش عبر بالصحيحة ولعله قدس سره يعني شارح عادل في الروضة هذا بناء على أن الروضة بعد المسالك متأخر عن المسالك ولعله عدل عن مسلكه المعروف من التزام العمل بالصحيحة دون غيرها أو توجيهات يعني عبرنا بالصحيحة إما أنه عدل أو فتوهم صحتها أو بنى على العمل بالموثقة بالموثقة لأنه ابن فضال فليكن فطحيا ولكنه ماذا إلا أنه ثقة قد وثقه جمع كثير من محققي رجالنا فعند ذلك ما عندنا غبار على أن نوصف بما نوصف الرواية بأنها موثقة أو بنى على العمل بالموثقة نقطة ثم أن الشارح رحمه الله هذا أيضا صفة توجيه آخر قد ذكر في كتابه الدراية افتحوا قوس نقاط خلوا نقاط ما رواه الممدوح كثيرا كإبراهيم بن هاشم أحسن مما رواه من هو دونه في المدح نقاط أغلق القوس مما يمكن أن يستفاد منه أنه رحمه الله لا يرفض رواية إبراهيم دائما فلعل ذلك هو الذي حداه إلى أن يعبر عنها بالصحيحة فلاحظ والله العالم قال صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام المتن هنا المتن أكو فد نقص في المتن حسب المذكور هنا في الروضة فالآن أقرأ لكم المتن الموجود في الوسائل إذا رضي صاحب الحق من هو صاحب الحق؟ المدعي إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكرين لحقه إذا عدتم بحقه في المصدر لحقه متعلق بمن؟ بالمنكر يعني المنكر بحقه يعني شي يصير يصير جناب ذلك الشخص منكر لمن؟ منكر لحقه فاستحلفه فحلف أن هذا مضمون حلف منه مضمون حلف المنكر المنكر من يحب شي يقول ذاك هذا الشخص المدعي ما إلى حق في ذمتي مجيح له والله ليس له في ذمتي شيء
فحلف أن لا حق له قبله، يعني أي لا حق له عنده، قبله بمعنى عنده يعني عند المنكر.
مفترض يقول عندي،
لا هنا حكاية الإمام جاي يحكي،
هو حكاية عن المنكر.
إيه المنكر
لا حق للمدعي قبلي عندي،
بس ما يهم مضمون الحال جاي يحكى لنا، مو نفس كلام المنكر. بل إذا نفس كلام المنكر يصير شنو عندي؟
غيبة.
غيبة بلي الضمير غائب. فحلف أن لا حق له للمدعي قبله أي عنده. ورا قبل وإن ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له أي للمدعي. قلت له، قلت منه ابن أبي يعفور بعد سائر الإمام، قلت له نقطة شارحة، وإن كانت عليه بينة عادلة، يعني حتى لو بعدين أنا أجيب فتبينة عادلة وأجيب عليه، عليه يعني على المنكر على استفهام، قال عليه السلام نعم. وإن أقام، هنا الموجود عندكم، وإن أقام إن وصية، وإن أقام يعني المدعي بعدما استحلفه بالله 50 مفعول أقام، يعني حتى ولو أقام 50 قسامة. هنا مراد من القسامة في الرواية الشهود، يعني حتى وإن أقام 50 شاهدا، حتى لو يجيب المدعي بعد الحلف 50 شاهد مع ذلك شنو؟ لا تسمح بينته. بعد الرواية 50 قسامة ما كان له
المدعي،
وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعى. ما ادعى يعني منه؟ المدعي. هذا المقدار متن الرواية. فتلاحظون أن الرواية هذه واضحة الدلالة على القول الأول، أن بينة المدعي مهما كان حجمها، يعني حتى ولو كان 50 شاهد، بين يكتفى بمن بشاهدين، حتى لو أتى 50 شاهدا لا تسمع بينته بعد حلف المدعى عليه. لا نانا صحيح أن أصل ورود لفظ القسامة في باب الدم، وأن أصحاب المقتول لابد أن يحلفون 50 شخصا، كن يحلفون إذا كان شخص واحد كن هو يحلف 50 مرة، ولكن هنا المراد من القسامة في الرواية بمعنى الشهود. قسامة يعني بمعنى الشهود، يعني 50 قسامة يعني 50 شاهدا. وغير هذه الرواية من الأخبار في الباب. فالدليل، دليل القول الأول الروايات. القول الثاني قال تسمع بينة المدعي مطلقة، مطلقة يعني ماذا؟ سواء كانت قبل الحلف أم بعد الحلف كما في مفروض بحثنا. القول الثالث معا، يعني تسمع بينته مو مطلقة، مع عدم علمه، علم المدعي بالبينة وقت تحليفه، ولو بنسيان البينة، هذا بيان للفرد الخفي لعدم العلم، عدم العلم اللي وضحته لكم بين قوسين، وعدم علم المدعي بالبينة يتطور على نحوين. مرة هو أصلا بينما عنده فأوتوماتيكيا يرضى بالحل لو ما يرضى راضية بالحل، ومرة لا عند بينة ولكن نفاها. هذا يقول عدم علم المدعي بالبينة زمان تحليف المنكري، ولو كان عدم علم بمن بنسيانها ما جلب معه العادلين في محضر الحاكم. فحينئذ إذا أقام البينة بعد الحال تسمع. الشق الآخر لا حاجة إلى ذكري حينئذ بعد. يعني شنو الشق الآخر من التفصيل؟ وأما مع علمه بالبينات فعند ذلك لا تسمى. فالقول الثالث التفصيل، بينما كان المدعي غير عالم بالبينات ثم أقامها فتسمع، وبينما إذا كان عالما بالبينة ولم يقمها فإذا أقامها بعد ذلك لا تسمع. ثم قال الشارح والأخبار، هذا الجواب الشارح على منه؟ على القولين الثاني والثالث، باعتباره رحمه الله كان يذهب إلى القول الأول. قال والأخبار المذكورة في هذا الباب حجة عليهما، يعني دليل رد على القولين الثاني والثالث. هذا تمام كلامنا في الحالة الأولى من حالات جواب المنكر بعد توجه اليمين إليه، اللي هي عبارة عن شنو كانت الحالة الأولى؟ حالة إقدامه على الحال. الحالة الثانية حالة رده الحلف على المدعي. شوي بكلام، والحمد لله رب العالمين.